الرحمن الرحيم. كان الدليل الرابع على قبح العطاء بلا بيان ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله، وكان حاصله ان التكليف الحقيقي انما هو عباره عن الجعل المفروم بداعي البعث والتحريك، وهذا شرطه وصول التكليف الى المكلف وعلم المكلف عليه. بدون الوصول وبدون العلم، يعني مع فرض الشك، مع فرض الاحتمال، مع فرض الجهل، لا يمكن البعث والتحريك، إذ لا يمكن الانبعاث والتحرك. فشأن الجاهل شأن العاجز، فكما لا يمكن بعث العاجز إلا يتمكن من الانبعاث، كذلك لا يمكن بعث الجاهل إلا يتمكن من الانبعاث. فباعثية التكليف ومحركيته متقومة ومشروطة بالوصول والعلم، ففي فرض عدم العلم بالتكليف في الواقع لا يوجد تكليف حقيقي بشأن المكلف. فإذا لم يكن هناك تكليف ثابت على المكلف، إذن يقبح أن يعاقبه المولى على مخالفة تكليف لا ثبوت له ولا وجود له. هذا حاصل الوجه الذي استدل به المحقق الاصفهاني على البراءة العقلية. هذا الكلام ايضا كسائر الكلمات في الواقع لا محصل له، وذلك لانه ايضا ينطوي على مصادر، اذ من قال ان باعثية التكليف ومحركيته متقومة بالعلم؟ هذا من اين جئتم به؟ من قال هذا؟ لكي نعرف هذه النقطة، وهي ان باعثية التكليف ومحركيته هل هي مشروطة بالعلم بالتكليف او غير مشروطة بالعلم بالتكليف، يجب ان نبحث مسبقا عن ان مولوية المولى ووجوب طاعته، او بعبارة اخرى حق الطاعة الثابت له، هل هو مختص بفرض العلم بالتكليف او هو شامل بفرض احتمال التكليف؟ اذا حددنا هناك المطلب هنا هم نحدد. لو اثبتتم مسبقا وقبل ان تأتوا الى هذه النقطة التي أثرتموها، لو أنكم قبل ذلك أثبتتم أن حق الطاعة الثابت للمولى علينا هذا الحق فقط هو حق ثابت في فرض علم المكلف بالتكليف، أما في فرض عدم علمه بالتكليف فيما إذا جهل التكليف، فيما إذا شك في التكليف، فيما إذا احتمل التكليف، فيما إذا وصل إليه التكليف وصولا احتماليا لا وصولا يقينيا قطعيا، في هذه الموارد لا يوجد حق للمولى على عبده أن يطيعه. إذا أثبتتم مسبقا هذا المعنى حينئذ يثبت أنه إذن باعثية التكليف ومحركيته متقونة بالعلم وبالوصول، أما بدون العلم التكليف لا يحرك المكلف لا يبعثه، لأن المكلف لا يشعر بأن للمولى له حق عليه أن يطيعه في فرض عدم العلم، فكيف يتحرك؟ لا يتحرك. أما لو أثبتنا نحن أن حق الطاعة الثابت للمولى علينا حق واسع يشمل فرض احتمال ايضا احتمال التكليف، يعني حتى في فرض احتمال التكليف ايضا يدرك العاقل ويرى ويفهم ان للمولى عليك حق ان تطيعه، تطيعه في ذلك التكليف الذي تحتمله ولو لم تقطع به، ما دام تحتمل وجوب شيء العقل يفهم انه عليك ان تطيع وتمتثل هذا الوجوب، ما دام تحتمل حرمة شيء العقل يفهم عليك ان تطيع هذه الحرمة وتجتنب هذا العمل. اذا ثبت ان حق الطاعة للمولى علينا موجود وثابت في فرض احتمال التكليف، احتمال الوجوب، احتمال الحرمة، إذن باعثية التكليف ومحركيته في فرض الاحتمال أيضا معقولة، ليست مشروطة بفرض العلم. في فرض احتمال التكليف أيضا سوف يكون تكليف المولى باعثا ومحركا، فالبعث والتحريك هل يختصان بفرض العلم او لا يختصان، هذا فرع بحث مسبق، ان حق الطاعة هل يختص بفرض العلم او لا يختص. ان كان مختصا بفرض العلم فبعثية التكليف ومحركيته ايضا مختصة بفرض العلم، يعني متقومة بالعلم والوصول، إذ في غير فرض العلم لا يتحرك العبد. لماذا؟ لأنه لا يرى لمولاه عليه حق، لأن حق الطاعة فرضناه مختصا بفرض العلم. فإذا أنا ما أشوف أنه أكو واحد إلى عليه حق، لماذا أن بعث؟ ما الذي يبعثني؟ لا باعث لا محرك، فقط وفقط راح يختص الباعث والمحرك بفرض العلم كما قلت. لكن هذا فيما اذا ثبت ان حق الطاعة مختص بالتكاليف القطعية، مختص بفرض القطع بالتكليف والعلم. واذا ثبت عدم الاختصاص وأن حق الطاعة شامل لغير فرض العلم والقطع، إذن لا يثبت ما قلتموه من أن باعثية التكليف ومحركيته متقومة بالعلم، لا، كما أن العلم بالتكليف يحرك الإنسان نحو الامتثال، احتمال التكليف أيضا يحرك العقاب نحو الامتثال، لأن في فرض احتمال التكليف أيضا يرى العابد أن لمولاه عليه حق أن يطيعه فيتحرك، والمحرك هو الاحتمال. بنفس النقطة التي العلم يكون بسببها محركان، بنفس النقطة الاحتمال يكون محركا. العلم بالتكليف لماذا يحرك العبد نحو الامتثال؟ لأنه يرى أن لمولاه في فرض العلم بالتكليف له عليه حق الطاعة. فلذلك لو لم يكن يشعر العبد، لو لم يدرك العبد العاقل مسبقا أن للمولى علينا حق الطاعة في فرض العلم بتكليفه لما تحركنا، حتى في فرض العلم بالتكليف لما تحركنا. الذي يحركنا في موارد العلم بالوجوب، الذي يحركنا هو حكم العقل بأن لمولاك عليك حق أن تطيعه في تكليفه الذي علمت به، هذا الذي يحركنا. خذ هذا المحرك وهو حكم العقل بثبوت حق الطاعة في فرض العلم بالتكليف، هذا إذا فرضناه موجودا في فرض احتمال التكليف هم نفس هم يحرك. وإحنا إذن لا يصح ما قلتم من أن باعثية التكليف ومحركيته تختص بصورة العلم، راح تشمل فرض احتمال. فمرة أخرى نجد أنفسنا ملزمين بأن نتجه إلى البحث عن دائرة حق الطاعة بدلا عن أن نبحث عن هذه التفصيلات التكليف إنشائي وحقيقي وما أدري شو كذا. طيب بس إنشاء الحقيقي ثم ماذا؟ يعني التكليف الحقيقي مقرون بداعي البعث والتحريف. داعي البعث والتحريف موجود. لو تسألوننا احنا نقول داعي البعث والتحريف موجود حتى في فرض الاحتمال. فهذا اولا يعني ينطوي على مغالطة او مصادرة وتناسي النقطة الأساسية التي ينبغي أن تبحث، وإنما متجه البحث إلى نقطة أخرى لا تجدي فيما نحن بصدده. هذا أول. ثانيا، طب هذا تقسيمكم التكليف إلى قسمين، إنشائي وحقيقي. يعني إحنا الإنشائي ما لنا شغل فيه، هذا الحقيقي شو المقصود منه؟ التكليف الحقيقي هل يراد به الجعل الناشئ من الملاك والإرادة، أو يراد به الجعل الناشئ بداعي البعث والتحريف؟ فإن الجعل له جنبتان، جنبة جذوره يعني هو ناشئ من ملاك وإرادة، ناشئ من مصلحة أو مفسدة وحب أو بغض، هذه اللي تعتبر مبادئ الحب، هذه جنبة في الجعل. وجنبة أخرى في الجعل جنبة التحريك ودفع المكلف نحو الامتثال. خب، التكليف الحقيقي مقصودكم منه يعني الجعل الناشئ من الملاك والإرادة، افرضوا جعل المولى الوجوب لشيء ما، هذا الجعل الذي نشأ من ملاك يعني مصلحة ملزمة، شخصها المولى في هذا الفعل في هذا العمل مصلحة ملزمة، يعني مصلحة بالغة إلى درجة الإلزام، مصلحة أكيدة بالغة إلى درجة الإلزام، هذا ما نسميه بالملاك. وإرادة ملزمة يعني حب أيضا أكيد، نتيجة هذه المصلحة الأكيدة التي شخصها المولى في الفعل أراد هذا الفعل إرادة أكيدة، أحب هذا الفعل حبا أكيدا وشوقا بالغا. حب الملاك الملزم والإرادة الملزمة هذان سببا أن المولى يجعل الوجوب لهذا الفعل، وجوب هذا الفعل المعين. قصدكم من التكليف الحقيقي الذي قلتم أنه متقوم بالوصول وغير ثابت في فرض عدم الوصول، قصدكم من التكليف الحقيقي يعني الجعل الناشئ من الملاك الملزم والإرادة الملزمة، هذا هو المتقوم بالوصول، هذا هو واضح المطلق. لا الجعل متقوم بالوصول يعني بعلم المكلف، ولا مبادئ الجعل متقومة بالوصول يعني كون الفعل مشتملا على مصلحة ملزمة هذا شرطه أن أعلم أنا، ليس شرطه علمي أنا، علمت أو لم أعلم الفعل في حد ذاته مشتمل على مصلحة ملزمة شخصها المولى. الملاك ليس شرطه وقوامه الوصول، إذا أنا عرفت أقول أكو ملاك، وإذا ما عرفت يعني ما أكو ملاك، أعرف أو ما أعرف الملاك له ثبوته واقعا. الملاك أمر تكويني محفوظ في حالة علم المكلف وفي حالة جهله معا، فلا الملاك متقوم بالوصول ولا الإرادة متقوم بالوصول، إرادة المولى وحب المولى حبا ملزما لفعل من الأفعال، هذه شرط هذا الحب أن أعلم أنا، أعلم أو لا أعلم فالحب موجود. فالملاك محفوظ في ظرف الشرط، الإرادة أيضا محفوظة في ظرف الشرط، الجعل أيضا جعل المولى حب غير متقوم بالوصول، يجعل وصل أو ما وصل، الجعل غير متقوم غير متوقف على الوصول، بل المذعول افرضوا المذعول هم ما متوقف على الوصول، متوقف على الفعلية، التنجل متوقف على الوصول. فإذا إن كان مقصودكم من قولكم أن التكليف الحقيقي متقوم بالوصول الجعل بمبادئه هذا متقوم بالوصول، فهذا باطل، لا الجاعل ولا مبادئ الجاعل أبدا ما متقوم بالعلم، لأن الجعل والملاك والإرادة كلها أمور تكوينية محفوظة ثابتة سواء علم المكلف أو لم يعلم. فيبطل قولكم أن التكليف الحقيقي متقوم بالوصول إذا كان مقصودكم من التكليف الحقيقي هذا، وإذا كان المقصود من التكليف الحقيقي المعنى الثاني يعني الجعل بداعي البعث والتحريم، هذا متقوم بالوصول. نقول سلمنا لنفترض أن هذا متقوم بالوصول، بدون الوصول بدون علم المكلف ها لا باعثية لا محركية، يعني نغض النظر عن إشكالنا الأول، هاي ثانيا سلمنا يعني نغض النظر عن إشكالنا الأول الذي قلنا فيه أن داعي البحث والتحريك محفوظ حتى في فرض الشك يعني معقول حتى في فرض الشك، فإذا كان حق الطاعة شامل نغض النظر عن ذلك الإشكال، ونسلم معكم أن الجعل بداعي البعث والتحريك هذا مشروط بالوصول بالعلم. إذن في فرض الجاهل، في فرض الشاك، في فرض الاحتمال، في هالفروض لا يوجد جعل بداعي البعث والتحريك، لكن يبقى احتمال أن يكون المولى قد صدر منه جعل ناشئ من المبادئ، من الملاك والإرادة. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ موجود، لأننا قلنا أنه لا الجعل ولا مبادئ الجعل هذه ليس شرفها العلم والبصور. فحتى في فرض الشك أنا أحتمل أن المولى جعل الوجوب على أساس ما شخصه من مصلحة ملزمة في الفعل، وما وعلى ضوء هذه المصلحة الملزمة أحب هذا الفعل حبا إلزاميا. فنتيجة المصلحة الملزمة ونتيجة الإرادة الملزمة والحب الملزم جعل الوجوب للشيء، فأنا أحتمل ثبوت جعل ناشئ من مبادئ، من ملاك وإرادة ملزمتين. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ هذا الاحتمال منجز عقلا على العام أو غير منجز؟ هذه النقطة لم تعالجوها. انتم رحتم على رحتم الى معالجة ان التكليف الحقيقي، يعني التكليف الجاعل المقرون بداعي البعث والتحريك، هذا متكون بالوصول. فاذا المكلف ما وصل له، يعني الشيء يشوف في فرض الشك لا يوجد جعل بداعي البعث والتحريك. طب سلمنا في فرض الشك لا يوجد جعل بداعي البعث والتحريك، لكن يحتمل ان يوجد جعل ناشئ عن ملاك وارادة ملزمة. هذا الاحتمال كيف نفيته؟
ما في داعي
منجز او مو منجز، ابحثوا لنرى ان العاقل هل، يعني لنسأل العاقل، لنطرح هذا السؤال على العاقل، ان احتمال وجود جعل مولوي ناشئ من مصلحة ملزمة وارادة ملزمة، هذا الاحتمال ايها العقل الشريف، هذا الاحتمال ينجز علي شيئا تجاه مولاي او لا ينجز؟ هذا السؤال ليش ما طرحتوه على العقل؟ نحن في مقام تحديد الوظيفة العملية للإنسان للعابد تجاه مولاه في فرض الشك في التكليف. هذا أيضا شك في التكليف، شك في الجعل الناشئ من أليس التكليف عبارة عن جعل ناشئ من الملاك والإرادة؟ روح التكليف هو الملاك والإرادة، روح وحقيقة وجوهر الحكم والتكليف عبارة عن الغرض الملاك والحب. لنترك التسميات والمصطلحات الى جانب، روح الحكم بملاكه. فانا احتمل وجود غرض مولوي الزامي في البين هنا، يعني احتمل ان المولى له غرض الزامي، وعلى اساس هذا الغرض الالزامي احب هذا العمل حبا الزاميا، وعلى اساس هذا الحب جعل الوجوب. احتمل كل هذا، افرضوا هذا الجعل لم يكن بداعي البعث والتحريك، لانكم انتم الفلاسفة والوصوليون قلتم انه ما يمكن الجعل بداعي البعث والتحريك متكون بالوصول، فاذا في غير فرض الوصول لا افرضوا هذا كل هذا، لا تسموا هذا اصلا تكليف، يعني كلام لو يتكلم تكليف في التسمية، هذا لا تسموا حكم مصطلحا، سموا ما شئتم. بالاثراء احتمال، انا احتمل، انا العبد احتمل انه
لعل المولى جعل وجوبا لهذا الفعل، وهذا الجعل ناشئ من مصلحة ملزمة ومن ملاك ملزم. المصلحة والملاك والإرادة والجعل ما متقومة بالوصول وعلمي. فإذا أحتمل أنه حتى في فرض عدم علمي هم أكو جعل وهم أكو ملاك وهم أكو إرادة، صحيح لا؟ فإحتمال وجود غرض إلزامي مولوي في البين، هذا الإحتمال ما المؤمن عنه؟ ليش ما عالجتوا هاي النقطة؟ أنتم عالجتم نقطة أخرى وهي أنه التكليف الحقيقي بالذاك المعنى الثاني، يعني التكليف المقرون بداعي البعث والتحريك، هذا غير موجود في فرض الشك، هذا بس موجود في فرض العلم. التكليف الحقيقي بهذا المعنى، يعني التكليف المقرون بداعي البعث والتحريك، هذا ما موجود في فرض الشك والعلم. احنا أبرضوا سلمنا معكم غضبنا النظر عن إشكالنا الأول، نعم التكييف المقرون بداعي البعث والتحريك هذا غير موجود في فرض العلم، لكن يبقى تكليف بمعنى آخر، ذاك المعنى آخر سموه تكليف أو ما تسموه، تسموه حكم في مصطلحكم أنتم الأصوليون أو ما تسموه حكم، لكن هو شيء، هذا شيء نعبر عنه، روح الحكم، حقيقة الحكم، جوهر الحكم هو غرض المولى، هدف المولى. الحكم والجعل وذن كلها لأجل تحصيل وتحقيق ذاك الغرض، والملاك الإلزامي. خب الملاك والإرادة والجعل هذني خب بعد مو متقومة بالوصول، أنا أعلم أو ما أعلم، حتى في فرض شكي أيضا من الممكن أن يكون قد تحقق جعل من قبل المولى، وكان هذا الجعل ناشئا ونابعا عن ملاك ملزم، يعني غرض ملزم، مصلحة ملزمة وإرادة ملزمة. أحتمل أو ما أحتمل هذا المعنى؟ خب هذا الاحتمال ما المؤمن عنه؟ ينبغي أن نبحث عن أن هذا يعني ضمن مهمتنا في هذا البحث، لأننا في هذا البحث بخلد تحديد الوظيفة الأولية العملية التي يشخصها العقل للعبد تجاه مولاه في فرض الشك، مو هذا بحثنا؟ طب نسأل العقل، أيها العقل لو شككت أنا في أن المولى هل صدر منه جعل للوجوب ناشئ من ملاك ملزم وإرادة ملزمة، لو شككت ماذا أفعل؟ هذا السؤال لماذا لم تطرحه على العقل؟ مش ما عالجت هاي النقطة، بحاجة إلى جواب. بل تقولون أن هذا الشيء اللي تقولوه جعل ناشئ من ملاك، هذا ما نسميه احنا تكليف حقيقي مثل ملاك، عدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي ما يغير من واقع المطلب شيء، يبقى هذا سؤال بلا جواب، تبقى هذه نقطة ما عولجت، انه هل ان احتمال وجود جعل ناشئ من ملاك ومصلحة ملزمتين، هل هذا الاحتمال بحكم العاقل منجز او غير منجز؟ اذا منجز ليش واذا مو منجز ليش؟ هذا سؤال موجود. فاذا اصلا ما عالجوا هاي النقطة، اصلا ما لا المحقق الاصفهاني بهذا الدليل ولا غيره بسائر الأدلة ولا هو بسائر الأدلة، اصلا ما طرحوا هذا السؤال. طب احنا راح نجاوب احنا الان الى الان في مقام اتفاق، في مقام الابطال ما حاولوا ان يبرهنوا به على البراءة العقلية، احنا الى الان لم نكن بصدد اثبات حق الطاعة، مسلك حق الطاعة، وانما الى الان نحن بصدد ابطال ما 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 اعتبروه براهين وادلة على البراءة العقلية. هاي هذه ليست براهين، هذه ليست ادلة، هذه
لو فيها مخادرة، لو فيها تعرض لنقاط ليست هي النقطة المهمة النافعة الجديرة للبحث. خب التكليف المقرون بداع البحث والتحريك هذا ما موجود في فرض الجهل، ليكون موجود. لكن اكو شيء وهو ان المكلف يحتمل ولو ما عنده علم 100% ان المولى جعل الوجوب لصلاة الجمعة، لكن يحتمل ان المولى جعل الوجوب لصلاة الجمعة وكان هذا الجعل ناشئا من ملاك الزامي شخصه في صلاة الجمعة وارادة ملزمة، يعني حب اكيد لصلاة الجمعة. فاحتمال وجود وجوب ناشئ من ملاك وارادة ملزمتين هذا الاحتمال موجود. طب هذا الاحتمال كيف نعالجه؟ نحن مأمونين
عنا حسب هذا الاحتمال على حسب كلامه يبقى الى ما كلامهم هذا صحيح، لكن انه نحن نسلم بان التكليف مضمون صحيح لهذه انه بداعي البعث والتحريف، بعدين نجي نشكي عليهم بهذاك الاشكال ما يعود يضبط على كلامهم، يكون ما نسلم معهم من اصل المساله من طب هذا وجه.
اقول هذا الاحتمال
طب ما في بعث وتحريف شو نريد نحاسبهم عليه؟ مره نحن نقول كلامهم خطا من اصله.
طب من قال؟ من قال ان
هم قائلين؟
لا من قال انه ما نحاسب عليه؟ من قال؟
لانه ما في بعث الاحتمال موجود، لكن هذا الاحتمال احتمال راح يصير نظري حسب كلامهم، ما في لا بعث ولا تحريف، لانه هني خصصوا كلامهم هني
نظري لان مبناهم غلط، نظري لانه
نرجع لاصل المبنى.
لا انتوا تقولون نظري اقول لان مبناهم غلط، انتوا تقولون نظري نقول خب اذا هذا يكشف عن غلط مبناكم، لكن اذا مبناكم صحيح اذا ان الجعل بداع البحث والتحريك قوامه بالوصول، ففي فرض عدم الوصول افرضوا ماكو جعل بداع البحث، لكن افرضوا هذا الفرض محال في نظرنا، في نظرنا هذا الفرض محال، لاننا احنا نقول حتى في فرض الجهل والشك داعي البحث والتحريك معقول، لكن لنسلم سلمنا اقول سلمنا معكم انه داعي البعث والتحريك ما موجود في فرض الشك والجهل، اذا تكليف حقيقي بهالمصطلح ما موجود، لكن تكليف بمصطلح اخر وهو روح التكليف وحب وحقيقة التكليف وجوهر التكليف وهو غرض المولى، غرض وهدف المولى اليس يحتمل وجوده هنا في البين؟ طيب هذا الغرض علي أن أحققه أو ليس علي؟ هذا راح ابحثوا إثباتا أو نفيا، ابحثوا أنه هل على العابد أن يحقق الغرض الإلزامي للمولى فيما لو احتمل وجود غرض إلزامي في البين أو ليس عليه؟ ابحثوا أي نقطة، فإن الغرض المولوي هو روح الحق، هو حقيقة الحق. تقولون المولى لم يحرك، المولى لعله أمر الأمر لم يصل إليه، أليس أنا أحتمل أشك في التكليف؟ يعني أحتمل أن المولى في الواقع أمر بصلاة الجمعة لكن هذا الأمر لم يصل لي نتيجة الأسباب والعلل الكثيرة التي يمكن أن سببت ضياع هذا الأمر وعدم وصول إليه، لكن لا زال احتمال أن المولى أمر بصلاة الجمعة وأمره هذا كان نابعا عن مصلحة ملزمة شخصها في صلاة الجمعة وحب وشوق أكيد لصلاة الجمعة ولذا أمر بصلاة الجمعة، لكن هذا الأمر لم يصلني، هذا الاحتمال موجود للعابد أو لا في فرض الشك؟ ثم هذا الاحتمال ما المؤمن عنه؟ لن تعالجوا هذه النقطة. إذن كل ما ذكر في الواقع لم يجدي في مقام إثبات ما أسموه بالبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. والحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإن كانت في الآونة الأخيرة في هذه العصور الأخيرة من 100 سنة إلى الآن أو من عصر الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه إلى الآن أصبحت قاعدة لها جلالتها وعظمتها وقداستها. لكن هم مو كلش هم هالجد هم جليلة بحيث نعتبرها من بديهيات حكم العصر. لا، اولا اصلا ما لها عين ولا ابدا لا ليس لها اثر في العصور السابقة، يعني في الطبقات المتقدمة من علمانا ابدا اصلا ما شيء اسمه براءة عقلية وقبح العطاء بلا بيان ما موجود. بينما لو كان شيء فطري وبديهي وقاعدة من قواعد العقل العملي فوق كيف قرون عديدة مضت على علمائنا ولم يطرحوا أبدا شيء اسمه قبح العطاء بلا بيان أو البراءة العقلية. حتى احنا مو بصدد هالنقطة، قصدي ان هذه القاعدة في الواقع نتاج لتطور الفكر الاصولي في الآونة الاخيرة وليس امرا بديهيا عقليا. يعني التطور الفكر الاصولي ادى الى وصل الى هذه النقطة انه فوق مولوية المولى ثابتة، هذه ما بها شك. خب اذا كانت مولوية المولى ثابتة بحكم العاقل، يعني العاقل يدرك انه يجب علينا ان نطيعه لانه هو مولى واحنا عبد، هذا هو مسلم. بعد ان فرغوا عن هذا وهو ايضا مفروغ عنه انه له حق الطاعة، زين طرحوا هالسؤال انه فوق هذا المولى الذي تجب طاعته علينا، هل القطع بتكاليفه حجة؟ اذا قطعنا بتكليف من تكاليف هذا القطع حجة، يعني يجب علينا عقلا ان نطيعه في هذا التكليف الذي قطعنا به؟ طبيعي كان الجواب نعم يجب ان نطيعه، وهذا معنى ان القاض حج. طب سؤال اخر، هذه الحجية الثابتة للقاض هل هي شنو؟ لازقة بالقاض بما هو قاض، يعني لازم ذاتي للقاض بما هو كاشف تام؟ قالوا بل، يعني جاء اشرح التسلسل الفكري الاصولي الذي ادى. قالوا نعم، الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. شلون الزوجية لازم ذاتي للأربعة، شلون الحرارة لازم ذاتي للنار مثلا، الحجية هم لازم ذاتي للقطع. خب طبيعي انه اذا صار لازم ذاتي فمعناه انه كلما حصل القطع حصلت حجية، يعني وجبت الطاعة. كلما انتفى القاض انتفت الحجة، لأن اللازم الذاتي إذا انتفى الشيء ينتفي لازمه الذاتي أيضا. إذا أربعة ما أكو زوجية هم، إذا نار ما أكو حرارة هم. فكلما انتفى القاض إذا ما أكو قاض بالتكليف ها ما أكو حجية هم. يعني شنو ما أكو حجية؟ يعني ما أكو وجوب طاعة. فنتيجة هذا انه اذا نتيجة هالطرز من التفكير كان عبارة عن امرين، احدهما
أنه العقاب بلا بيان قبيح، يعني العقاب مع فرض عدم القطع بالتكليف، إذا ماكو قطع بالتكليف العقاب قبيح. ليش؟ لأنه إذا ماكو قطع بالتكليف يعني ماكو حجية، يعني ماكو حق طاعة. فطبيعي إذا ماكو حق طاعة بعد المولى يعاقبه، راح يعاقبه على 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 مخالفة شيء لم يكن للمولى حق له عليه. تصيغ لي. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومقابلها قاعدة حسن العقاب مع البيان، يعني اللي عبارة أخرى عن حجية القاضي. حجية القاضي يعني يحصل العقاب مع البيان، البيان هو القاضي. فيحسن العقاب مع البيان يعني القاضي حجة، ويقبح العقاب بلا بيان يعني بدون القاضي ماكو حجية وماكو حق طاعة وماكو مولوية. هذا كان نتيجة هل طرح نفسه باعتبار ان الحجية من ذاتيات القاضي. ولذا احتاروا في مسألة الظن، لان اعتبروا الحجية ذاتية للقاضي. اذا الظن كيف يصير حجية؟ كيف المولى يجعل ذاتية شيئين يجعل لشيء اخر؟ نعم، أليس الحجية من ذاتيات القاض؟ معنى الذاتي أنه إذا ماكو قاض يعني ماكو حجية. خب كيف إذا ماكو قاض أو أكو ظن تصير حجية للظن؟ حارب. ولذا إجت هاي المشاكل، أنه هل يعقل جعل الحجية للظن أو لا يعقل جعل الحجية للظن؟ وإذا جعل الحجية للظن قبح العقاب بلا بيان شلون يصير؟ أليس موضوع قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان عدم العلم؟ فعدم العلم موجود هنا عند الظن، عدم العلم موجود. فكيف المولى يجعل الظن حجة وفي نفس الوقت العقهم يقول قبح العقاب بلا بيان؟ وأنا مع الظن لا بيان صادق عندي، حتى مع الظن المعتبر، حتى مع قيام خبر الثقة على وجوب شيء، لا زال أنا لا بيان عندي، لأن البيان هو العلم، لا زال أنا لا بيان عندي على وجوب صلاة الجمعة. إذن إذا أنا ترك صلاة الجمعة يقبح أن يعاقبني طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا يقبح أن يعاقبني، إذا ما معنى أنه جعل الأمارة حجة؟ فاحتاروا في كيفية التنسيق بين جعل الحجية للظن وبين قبح العقاب للبيان. هو والحكم العقلي غير قابل للتخصيص. حكم العقلي بعد عقلي قبح العقاب للبيان بعد ما يقبل تخصيص. في موردين يكون العقاب للبيان قبيحا، وفي مورد آخر العقاب للبيان يكون حسنا. إذا العقاب للبيان قبيح في كل مكان قبيح، سواء أكو عندي ظن، أكو عندي خبر ثقة على الوجوب أو ما عندي، ما دام أنا ما عندي علم بالوجوب يقبح العقاب. إذا العقاب بلا بيان قبيح، فحتى مع قيام الأمارة الظنية المعتبرة على الوجوب هم العقاب هنا عقاب بلا بيان وقبيح. وإذا العقاب بلا بيان مو قبيح ففي كل مكان قبيح. تحتاروا مرة أخرى، يعني هذا كله عبر أزمنة يعني متعاقبة وتطور علم الأصول، انتهوا إلى أنه لا، شرحت هاي المباني العلمية والطريقية والكاشفية، أنه لا، المولى عندما يجعل الأمارة حجتان يجعل الظن حجتان، يعني يعتبره علما، يعتبره علما وكاشفا، يعتبره بيانا. فمن صار بيان إذن بعد تخصصا خرج عن موضوع قبح العقاب بلا بيان. فإجت هاي المسالك الطريقية والعلمية والكاشفية إذن. ثم هاي المسالك رتبوا عليها الآثار بين الأمارات والأصول وحكومة الأمارة على الأصل إلى آخره.
تخصيص حكم العقل
ما مو تخصيص، تخصص يعني موضوع حكم العقل منتفي، لأن موضوع حكم العقل عدم البيان، بينما خبر الخطة بيان. لأن المولى جعل خبر الثقة بيانا، جعله علما، جعله طريقا، وبهذا تغلبوا في تصورهم، تغلبوا على المشكلة. جنبين التسلسل يعني. والواقع أن كل هذا أصلا يعني سير غير يعني غير منطقي وغير فني وغير صحيح. النقطة اللي كان المفروض أن يبدأوا البحث بها ومنها وما بدأوا هي هذه، أن هذه المولوية اللي من الأول فرضتم أنها ثابتة للمولى، وهي ثابتة صح، حق الطاعة ثابت، مولوية المولى ثابتة، ونقصد بمولويته يعني أنه تجب طاعته، يعني أن له حق علينا أن نطيعه، ما شئت فعبر، عبر بحق الطاعة، عبر بوجوب الطاعة، عبر بالمولوية، كل هذه التعابير شيء واحد، هو مولى يعني يجب أن نطيعه، يعني هي اعتبروها حقيقة واحدة، ما لها مراتب ودرجات، مو مشكلة. مولوية مولوية بعد ما يفرق، مولوية المولى الحقيقي تبارك وتعالى أو مولوية المولى العرفي، المولوية في كلا المجالين مولوية، حقيقة واحدة لا تشكيك فيها، ما لها مراتب، ما لها درجات، مو حقيقة مشككة. وحيث أنه فوق الأعراف العقلائية والبناءات العقلائية جارية على هذا، أنه الموالي العرفيين لا يعاقبون، ويقبح منهم أن يعاقبوا عبيدهم على مخالفة تكاليف لم تصل إلى عبيدهم، ففهموا من المولوية، من مولوية الباري تبارك وتعالى أيضا هذا المعنى الضيق، لأنهم لم يفترضوا للمولوية درجات ومراتب، بينما المولوية لها درجات ومراتب. مولوية الباري تبارك وتعالى في أعلى درجات المولوية، لأن نقطة هذه المولوية في أعلى الدرجات والمراتب. يعني ما هي النقطة في أن العقل أدرك أن له تبارك وتعالى علينا حق أن نطيعه؟ ليش؟ لو سألنا العقل ليش كنا نطيعه؟ في جاوب يقول ما أدري. ليش هو مولاه؟ ليش هو تجب طاعته؟ ليش له حق علينا أن نطيعه؟ يقول ما أدري، أو يبين نقطة أو نقاط، لأنه هنا لأنه خالق، لأنه رب مدبر. طب إذا كانت النقطة في مولويته وحق طاعته منعميته لها حد حتى تكون مولويتها محدودة؟ هل أن منعمية المنعم الحقيقي تبارك وتعالى محدودة؟ هل يرى العقل قصورا في منعميته؟ احنا اذا حياتنا الاعتيادية نشوف لو الحقوق العرفيين اشخاص اللي لهم حق علينا، احيانا تشوف قد واحد له حق عليك لكن حقه بهالمقدار، نقدم لك في الخدمة، نسوي لك شيء في العمل يعني جدا كبير، خدمة كلش مهمة، مساعدة كلش مهمة،
قال لك بها، فلك له حق عليك، لكن حقه ما يستحق اكثر من هالمقدار. انه اذا عرفت انت 100% علمت انه هو مكلفك بشيء وطالب منك شيء ويريد منك شيء، وكان تقدر تسوي ذاك الشيء لك قدرة، مو انه ما عندك قدرة. اذا علمت بانه قد امرك بشيء انت قادر عليه، هناك وجدانك وضميرك يرى ان من اللازم عليك وفاء بحقه ذاك ان تطيعه، حقه في هالمقدار في هالحدود، لان حقه هو اكثر من هذا، منعميت عليك بهالمقدار في حد كل في دائره كل الضيقه، بحيث هذه الدائرة من المنعمية، هذه المرتبة وهذه الدرجة من المنعمية ما تستاهل أكثر من أنه فقط في موارد علمك أنت بأنه كلفك بشيء، ها، وقدرتك على امتثال ذاك الشيء، في تلك الموارد وجدانك وضميرك يحكم بأنه وفاء بحقه تطيع وتمتثل. هذا في الحال أحيانا يوجد هم في نفس هاي الدنيا في هذه الحياة الاعتيادية، يوجد لا شخص حقه علي أكثر من هذا الأول، هواية إلى حق علي أكثر من الأول، بحيث منعميته وحق علي مو بس تستاهل أنه فقط أنا إذا علمت أنه هو مكلفني بشيء امتثله، بل حتى اذا احتملت، ما يحتاج ان اعلم، حتى اذا احتملت انه مكلفني بشيء هم وجداني وضميري يحكم بانه من اللازم علي وفاء بحق ان اطيعه، لان منعميت علي هواي اكثر من الاول، من ذاك الانسان الاولي هواي الى حق علي اكثر من الاولي. الاولي بس اذا كنت إذا علمت 100% أنه مكلفني وجداني يقول أنه امتثله، أما إذا ما علم ولو احتمل 50% مكلفني وجداني ما يحكم بأنه يكون طيعة، لأن حق علي مو هذا. لكن هذا الثاني لا أكثر من هذا، أحيانا أكثر من هذا يصير، يعني قد يحصل في ذوي الحقوق العرفيين علينا من حقه علينا اكثر هم من الاول هم من الثاني، هل قد الى علي حق بحيث انه وجداني يقول مو بس الى علمت انه مكلفك ولا احتملت انه مكلفك، حتى اذا احتملت انه يحب وله ما مكلف ما قايل يحب يريد يحب، إذا احتملت أنه يحب شيء هم وجدانك يقول أنه باعتبار حق عليك هواية، بحيث يحكم الوجدان والضمير بأنه حتى إذا احتملت أنه يحب شيئا وأنت تقدر على إنجازه الطيعة. إذن منعمية لها شنو درجات ومراتب، وبحسب اختلاف هذه الدرجات والمراتب المولوية شنو يعني حق الطاعه يختلف درجات. هذا في الموالي العصريين الذين هم بالاخر مهما كانوا ما يتجاوزون عن كونهم بشر امثالنا، فما ظنك بالمولى الحقيقي تبارك وتعالى الذي اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه؟ ما أكو يعني بحد وإحصاء، وما ممكن أن تحصى نعمه، منعميته لا حد لها، يعني العقل عاجز عن أن يحدد منعميته. إيش كم نعمة علينا؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، مية، ألف. نعمة الحياة، نعمة العلم، نعمة الاختيار، نعمة الإيمان، نعمة الأنبياء،
أرسلهم نعمة الشرائع والأديان، نعمة العقل والفكر والإدراك والشعور، نعمة الهداية، هداية تسليمية، هداية شيعية، عنايات خاصة، ألطاف خاصة. إنسان واحد أحيانا ينقذ حياتي، مرة واحدة ينقذ حياتي، ينقذني من الموت مرة واحدة، أنا أعتبر يعني وجداني يعتبرني مدين إلى آخر العمر، لأنه مرة واحدة أنقذني من الموت مرة واحدة، أعتبر إلى وجداني، إذا وجداني سليم، إذا ضميري سليم يعني مو مريض، وجداني يحكم بأنه أنا مدين له إلى آخر العمر، مع أنه هو مرة واحدة أنقذ حياتي. كيف هذا المولى الحقيقي الذي لحظة ولحظة لحظة فلحظة يعطيني الحياة، يمدني بالحياة، يعني 24 ساعة يعطيني حياة، ومرة واحدة يعطيني حياة، لحظة فلحظة يعطيني السلامة والصحة والأمان، لحظة فلحظة يعطيني الفكر والشعور والعقل. هذه العلوم البشرية بشتى أنحائها إيش قد تخدم؟ هذه من نعمه أو مو من نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا المولى الذي إن تعدوا نعمه لا تحصاه، هذا المولى الذي لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماته، هذا المولى الذي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته، هذا المولى اتسوبي بالموالي العظيمين، مولويك مثل مولويك هؤلاء، كما لا حد لمنعميته لا حد لمولويته، كما لا حد لخالقيته لا حد لمولويته، لأن نقطة مولويته عبارة عن منعميته عبارة عن خالقيته. العقل لا يرى قصورا أبدا، لا يرى قصورا وضعفا ومحدودية في منعميته وفي خالقيته وفي ربوبيته، إذن كيف يرى قصورا في مولويته؟ كيف يدرك العاقل أن مولويته قاصرة فقط وفقط على فرض العلم بتكليفه، بس في الموارد اللي أنا أعلم أنه آمرني وملزمني ومكلفني 100% وجابرني على فعل، بس في الموارد له حق علي أنا أطيعه، هذا مولى اعتيادي عرفي له مش حق عليه. هذا إنسان ينقذ حياتك مرة من الموت له هيجي حق عليك بحكم الوجدان والضمير، ثم ذا هذا بس حياتك مرتدك، ما منطيك بعد الصحة والسلامة طيلة العمر، ما منطيك الفكر والشعور، ما منطيك النعم المادية الكثيرة، الشمس والقمر الليل والنهار الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا، هاي الصفرة والمائدة الكونية الواسعة الممتدة طيلة حياتي قبل أن أتولد وإلى بعد أن يودوني يحطوني في القبر، أنا على هاي الصفرة قاعد وأتلذذ بلذائذ هاي الصفرة وبنعمها. هذا حق بس هذا أنه إذا علمت بأنه مكلفني بس في هاي المورد أطيعة، هذا وجدان وقعا. إذا هو خصص صح، احنا الآن في مقام تحديد ما يفهمه العقل بقطع النظر عن تدخله هو. إذا يقول السيد الشهيد الواقع أن ما يدركه عقلنا، خل أكمل ما بقدر في مختصر بعدين أكمل. الواقع أن ما يدركه عقلنا ووجداننا هو أن هذا الحق الذي هو ثابت للمنعم هذا الحق واسع النطاق، لأن المنعمية واسعة النطاق، منعمية ما لها حد وحصر، ما نقدر يعني واقعا نجد قصورا في جانب من جنبات منعميته. نقول ما أنعم علينا بفلان شيء اللي احنا نحتاجه، وآتاكم من كل ما تأتمون، يعني كل ما تحتاجوه قدمكم، قدمكم وفرضوا. انتوا افرضوا في الإنسان، انت افرض إنسان مثلك، بشر مثلك، مخلوق وهم محتاج، لكن في كل عمرك وفر لك كل ما تحتاج. إيش قد انت مدين إليه وجدانا؟ إيش قد تشعر بالبيت بأنك مدين إليه؟ تشعر بهذا الشعور الضيق أنه مدين إليه بس إذا كلفك وتعلمت بتكليفه؟ لو أن بشرا مثلك، طبعا هو هم مخلوق مثلك، لا منطيك لا هو خالقك ولا هو منطيك الحياة والصحة، لا، بس موفر لك كل ما تحتاج، تريد بيت أطفال، تريد زوجة أطفال، تريد فلوس أطفال، كل ما تريد أطفال، كل ما تريد أطفال في, 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 في كل عمرك. أنت كم تشعر بأنه مدين لك؟ مع أن هذا لا يعدو عن أن يكون مثلك. فكيف المولى؟ من كيف احنا واقعا نفترض ان 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 مولويته محدودة بهذا الحد الضيق؟ فاصل حق الطاعة يدركه العقل العملي، حدود حق الطاعة ايضا يدركها العقل العملي، لان القضية مو برهانية، لان اصل ثبوت هذا الحق مو برهاني. هو من قال انه تجب علينا اطاعة المولى الحقيقي؟ اطاعة الله سبحانه، برهان منطقي قياس صغرى وكبرى له، وانما هذا من مدركات العقل العملي، من مدركات الوجدان. العقل العملي يحكم بان على العبد ان يطيع مولاه، فاصل الحق هو مدرك اولي عقلي، حدود هذا الحق هم مدرك من المدركات الأولية العقلية، وليست القضية برهانية. تردون برهان؟ احنا ما عدنا برهان، ولا يمكن هم ان يقام برهان. الامر الوجداني بعد ما يمكن اقامة البرهان. برهان تردون من عدنا؟ احنا ما عدنا برهان. انتم تدعون الوجدان على الوراء العقلية، خوف لكم الاختيار والحرية، ادعوا الوجدان. هذا يصير شأننا وشأنكم من قبيل إنسانين، ذاك يقول وجداني يحكم بطبح الكيف، هذا يقول وجداني ما يحكم بطبح الكيف، يحكم بحسن الكيف. هذا بعد ينتهي باب البحث بينهما، المقضى هذا، ذاك يقول أنا وجداني يدرك أن الكذب حسن جيد، ذاك يقول وجداني يدرك أن الكذب قبيح. احنا ماكو غير انه نقول له انت بما عندك، نحن بما عندنا وانت بما عندك راضي، والرأي مختلف. تردون برهان؟ ما عندنا قضية مو برهانية، لكنها عندنا بديهية وجدانية نلمسها بكل وجودنا، نلمس هذه القضية ان له تبارك وتعالى علينا حق ان نطيعه في كل تكليف وصل الينا بادنى درجات الوصول، من الاحتمال الى الوهم الى الشك الى الظن الى العيب، له حق علينا ان نطيعه. هذا اللي احنا نفهمه، وانتم لكم الاختيار. نعم، ليس ليس
صحيح
أن الله سبحانه وتعالى، لكن ما توصل إلى درجة أنه حتى درجة الوهم، وهو يستحمل من حيوان كما يقول بنا. حيوان؟ حيوان شنو؟ لا أقول الاحتمال الضعيف للتكليف. حيوان شنو؟ يعني 20% 10% احتمل. نعم،
يطرح العقاب في هالدرجة.
خب يعني ما لحق علينا هالجد انه بالعشر بالمئة احتملنا تكليفه انطيعه، هالجد ما يلحق علينا. هذا معناه انه حقا قدرناه هالجد ما يلحق. وواقعا يعني خلاف الانصاف منعميته تقدر تقدره هالجد المنعم؟
صحيح.
اذا كيف حقه هالجد؟ نكتة حق الطاعة شكر المنعم. نكتة انه تجب طاعته يعني يجب شكره هو انه منعم. شكر المنعم واجب على الله. هذا اللي يقوله. لماذا اصبح الشكر المنعم واجبا عقليا؟ من باب انه منعم. فمنعميته ذاتية له ولا حد لها. خالقيته ذاتية له ولا حد لها. اذا مولويته هم ذاتية له ولا حد لها. هل قد ما الى حق بعاد علينا ان نطيعه؟ هل قد؟ هذا اصلا تعبير في غير محله. لان ما الى قدر حق علينا. حق علينا ما الى قدر. ما يقدر بقدر. ما يحصى.
ما يحصى.
نعم.
الكلام هذا.
العقل هكذا يجب. لانه يقول ما دام تحتمل احتار. ما دام تحتمل انه مكلفك بشيء احتار ائت به. او تحتمل انه محرم عليك شيء احتار. فالعقل يحكم بالاحتياط تجاه اي احتمال لتكليف المرض. لا
احنا فرضا
لا حكم حكم العقل. هذا حكم كما قرأتم في الحلقة الثانية بعد هذا ما بينت انا لانه واضح. حكم العقل هذا معلق يعني الى شرط وهو انه ما لم يرد منه وقد وراء الترخيص.
ما علاقة بالترخيص؟
احنا عم نحكي. تقول عقل 20 ساعة يكون يختار؟ لا اقول لا. رخص.
حسب رأي حكم العقل.
رخص. بلي لو لم يكن يرخص بلي إيه؟ لو لم يكن يرخص بلي انت وجودك كله منه كله منه 24 ساعتك منه ليش ما تطيع بلي 24 ساعة و 25 ساعة كل تطيع لكن لو لم يرخص لكن رخص هو رخص هو تفضل ومن من علينا ورخص مو حديث الرفع امتناني امتناني او لا من منه رفع ما لا يعلم. لو لم يكن هذا المن بلي قطعا بلي لان كل ثواني عمرك منه اصلا هو اللي يطيق هالعمر 24 ساعة اكون احتاط شنو هاي 24 ساعة من جيبك جايبة من بيت ابوك جايبة ويرد عليه اولا ان حق الطاعة ان كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشاك معقولة وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. موضوع حق الطاعة هو وصول التكليف. طب إذن باحتمال التكليف هم وصل التكليف وصل بالوصول الاحتمالي فإذن يتحقق موضوع حق الطاعة. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها لأنه هذا المولى ليس مولى بلحاظ هذه التكاليف يعني مولويته مو هنا مو في هالمجال مو في هالحق في هالحق هو مو مولاي في حق التكاليف اللي ما وصلتني قطعا هو مو مولاي هذا معنى مو مولاي ما تجب طاعته الوجدان اللي يقبل يقول انه هو مولاي في هذا الحق ومو مولاي في هذا الحق خلي يقول بقول فالعطاب الأبعين لانه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة بعد الى هاي البيانات والتفصيلات وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب ان يتجه الى تحديد دائرة حق الطاعة هذا اول ثانيا ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متفوضا بالوصول ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة للفعل فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشفعي، هذا ما متقوم بالوصول. حتى لو قلنا بأنه غير منجل باعتباره ما واصل بالمنجل، لكن هو موجود ثابت، لأن الجعل يمكن أن يكون ثابتا بقطع النظر عن علمي أنا، المصلحة والإرادة هم يمكن أن تكون ثابتتين بقطع النظر عن علمي أنا. حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن وأن عطف تفسير على غير منجز، يعني حتى لو قلنا أن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، افرضوا ما ملزم، لكن هو موجود، الجعل بمبادئه موجود في ظرف الشك، افرضوا أنا ما ملزم عقلا موجود، ليش؟ لأن شيئا، هذا بيان لقوله رحمه الله قال فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك، يريد يبين الدليل على أنه شلون محفوظ مع الشك، الجعل مع مبادئه محفوظ في حال الشك، ليش؟ لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، لأن أمور تكوينية ثابت قطع النظر عن علم المسامة. هذا إذا أراد التكليف الحقيقي هالمعنى، وإن أراد بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض أن هذا غير معقول، لنفترض يعني نغض النظر عن إشكالنا الأول مال أمس مال عفوا اليوم اللي بيناه، نغض النظر ونقول أن الجعل بداعي البعث والتحريك ما معقول بدون وصول، ما معقول بدون علم، لكن هذا هو خلاص البحث ما خلاص. افرضوا الجعل بداع البعث والتحريك غير ثابت في فرض الشك، لكن اكو شيء اخر احتمل ثبوته في فرض الشك، ذاك الشيء الاخر كيف امن عنه؟ الا ان ذلك لا ينهي البحث، لان الشك في وجود جعل بمبادئه من الارادة المصلحة الملزمتين هيك شك موجود على اي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداع البعث والتحريك، ولا بد أن يلاحظ ما دام هذا الشك موجود وهذا الاحتمال موجود، لا بد أن نبحث أنه هل هذا الاحتمال ينجز عقلا، ينجز على المكلف الامتثال والطاعة أو ما ينجز، ما عالجت هاي النقطة، لا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا. تقولون هذا بعد مو تكليف حقيقي، بالأخرة وجوب ناشئ من غرض إلزامي ومصلحة إلزامية، هذا شو تسميه؟ هذا احتمال موجود، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واضح. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك خط الطاعة المختار، يعني بعد أن لم يتم دليل على قبح العقاب ولا بيان والبراءة العقلية، نصل قهرا يعني بطبيعة الحال نصل إلى هذا، إلى هذا المسلك اللي احنا نختاره، ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة إلى العبد ولو بالوصول الاحتمالي، ولو 10% يحتمل تكليف، هذا احنا نؤمن به. تقولون هذا منين؟ نقول وهذا من مدركات العقل العملي، وهي يعني مدركات العقل العملي غير مبرهنة، بديهية وجدانية ثابتة في وجدان الانسان وضمير الانسان وعقل الانسان. اتأقن البرهان على انه انت جائع، تقدر تقيم البرهان على انك جائع؟ وإنما تشعر بالجوع وجدانا، يعني الجوع حاضر عندك تلمسه بكل وجدانك، قضايا الوجدانية ما يمكن البرهن عليها. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق، أصل هذا الحق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدود هذا الحق سعة كما احنا نراه او ضيقان، هذا هم من المدركات العقلية العملية. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل. طبعا ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القاض، فلا بد من الكلام عن أنه هذا الترخيص ورد أو ما ورد، يمكن أن إثباته شرعا بالأدلة الشرعية أو لا. إذا أمكن إثباته فهذا هو راح يصير عبارة عن أصالة.